ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن المنافع غير المستوفاة تم عليها عقد الإيجار أو لم يتم، هذه المنافع لها مالية، وقرينة مالية، قرينة ماليتها ودليل ماليتها ماليتها أنه تبذل الأجرة بإزاحة تلك المنافع حتى قبل الاستيفاء. فلولا وجود تلك الحيثية الثابتة مثلا بالنسبة للكرسي، وهي حيثية قابلية الجلوس عليه لأخذ قسط مثلا من الراح، لم تبذل المال بإزالة. لا أن مالية المنفعة تحدث بعد الإجارة، وقبل الإجارة ما يكونش إلا مالية، لا، هذه المالية ثابتة ومحفوظة في ذاتها بمعزل حينئذ عن الإجارة. غايته أن هذه المنفعة لما كانت تابعة وجودا للعين فهي تابعة في المالية للعين، حيث لا يلحظ ولا ينظر ماليتان في المالية، مالية للمنفعة مستقلة ومفصولة ومنحازة عن مالية العين، وإنما هي مالية واحدة. حتى إذا ما أتلفت هذه العين لا تكون قد أتلفت مالين على صاحب العين، المال الأول اللي هي العين والمال الثاني هو المنفعة، وإنما هو إتلاف واحد بالنسبة لهذه للمال الواحد اللي هو العين، بما لهذه العين من شراشر وخصوصيات، وإنما تمتاز في صورة الإيجار. مو أن الإيجار هي التي تهب المالية للمنفع، وإنما الإيجار هي التي تفصل ملكية المنفع عن ملكية العين، وبالتالي تجعل للمنفع مالية مستقلة وشاخصة ومنحازة عن مالية العين. وفرق واضح فيما بين المطلبين في البيت. حتى ولو لم يكن هنالك إيجار، هذه المنافع لها مالية في المنافع. وأدل دليل على ذلك لو أن الغاصب استوفى منفعة عين لزيد من الناس، لا شك ولا إشكال أنه يكون إذن هذا الغاصب ضامنا في البيان لتلك المنافع المستوفى التي استوفاها في المنافع. هم قطعا في الضمان بملاك الإتلاف، بس الضمان بملاك الإتلاف فرع المالية بالنسبة لتلك المنافع، مع أنه ما في معاوضة تمت فيما بين الغاصب صاحب العين، حتى نقول أن الإجارة هي التي أخرجت حينئذ تلك المنافع من القوة والكامنة والاستعداد والقابلية إلى الفعلية في البيع. هذا كله حكي خطابي كما بينا، وأن الصحيح في المقام أن هذه القابلية التي هي والحيثية الموجودة في العين هي والتي على أساسها تكون محط تنافس ورغبة العقلاء وبذل العقلاء الأموال بإزاء استيفاء حينئذ تلك المنفعة. مرة بيستوفيها بطريقة مشروعة، مرة بيستوفيها بطريقة غير مشروعة، هذا المقدار هو الذي يكفي في مالية المنفعة. استوفيت تلك المنفعة أو لم تستوفى تلك المنفعة، تم عليها عقد إيجار أو لم يتم عقد إيجار بالنسبة لي إذن لتلك المنفعة، فدعوى أن المنافع غير المستوفاة لا مالية لها، والتمييز بين المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، عفوا، التمييز بين المنافع اللي تم عليها عقد الإيجار في البيت أن تلك يكون لها حظ من المالية، لأن الإيجارة أخرجتها من الكمون والاستعداد والقابلية والقوة إلى الفعلية، كل ذلك حينئذ لا يصغى إليه بما أسلفنا من بحث. بعدها العين سواء كانت شخصية، وبالتالي المنفعة تكون شخصية بشخصية حينئذ تلك العين، أو كانت كلية وتم الاتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر على فرد حينئذ خارجي، وطريقة الاتفاق بأحد أمره بيقول له عينت حينئذ ما تم عقد الإيجار عليه كلي المنفعة بكلي عين بهذه العين الخارجية فيه. وذاك يقول قبل واضح، أو لا من خلال عملية التسليم والتسلم، بأن يسلمه العين وهو يتسلمها، لا بقصد أن تكون أمانة بيده حتى يستوفي المنفعة فيما بعد، لا، يتسلم حينئذ تلك العين بقصد استيفاء المنفعة من تلك العين فيها. لا يخلو، إما لأن هذه تكون حينئذ صارت شخصية بحسب الفرد، يعني عين شخصية، أو لا عين كلية وتم الاتفاق على فرد حينئذ وعلى حصة خارجية في البيت. لكن من ناحية الأزمان حينئذ هي قد تكون كلية وقد تكون شخصية. إذا كانت بحسب الأزمان شخصية، إذا كانت بحسب الأزمان شخصية يعني زمان محدد ومضبوط، ذلك الزمان المتصل بالعقل، مثلا الشهر متصلا بالعقل، فكانت العين بحسب الفرد شخصية، وبحسب الأزمان أيضا كانت تلك العين شخصية في البيت، اللي هو الشهر حينئذ من مدة الإيجار المتصل حينئذ بالإجارة في البيت. في مثل هذه الفرضية، لو استلم المستأجر العين وأزيد من هذا، قل مش بس لو استلم المستأجر العين، بل لو خلى المؤجر بين العين وبين المستأجر، واضح، سواء قبضها بيده تكوينا وخارجا صار له سلطنة خارجية عليه، أو أنه لا تمنع عن قبضها لوجه من الوجوه التي هي بالتالي غير وجه حق وغير موجب في البيت، امتنع حينئذ عن قبض، بالتالي خلى المؤجر بين العين وبين المستأجر في البيت، هذا القيد الأول، فضلا عما لو قبضها، فضلا عما لو استوفى وترك عنده المدة المضروبة والمدة المحددة في البيت اللي هي مدة شهر، سواء استوفى المستأجر المنفعة من تلك العين أو لم يستوفى المستأجر المنفعة من تلك العين، قبض تلك العين فاستوفى المنفعة أو لم يقبض تلك العين ولكن كان بوسعه أن يأخذها وإنما امتنع عن تسلمها على غير وجه حق في البين، في كل هذه الأوجه سوف تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر في البين، والوجه حينئذ في ذلك اتضح من مطاوي ما تقدم، سواء على وفق القاعدة العامة أو على وفق ما أشرنا له من معتبرة السكوني أو إسماعيل بن الفضل الهاشمي، والتي بحسب إفادها دلت على أن الميزان والمعيار هو في تسليم العين، استوفى المنفعة أو لم يستوفى المنفعة، حيث يحكم بصحة حينئذ هذه الإجارة، وهذه الإجارة الصحيحة تقتضي أن يكون في نقل وانتقال ومشمول لإطلاقات أدلة توفر العقود، يعني يكون ملزما بهذا النقل والانتقال، يعني يكون هنالك استقرار بالنسبة للأجرة في ذمة المستأجر لحق المؤجر فيها. هذا حاصل حينئذ المطلب الأول، فاستقرار الأجرة لا يشترط فيه فقط وفقط استيفاء المستأجر للمنفعة، بل في استقرار الأجرة حينئذ يحصل حتى ولو لم يستوف المنفعة، كان بوسع أن يستوفي المنفعة فلم يستوفي، إما أنه قبض العين وكان عنده صارف نفسان عن أنه يستوفي المنفعة، أو منعه مانع من استيفاء المنفعة في البيت، كما لو إجا الظالم وحبس حينئذ تلك العين ومنعه من استيفاء حينئذ المنفعة، بمعنى أنه الظالم بيضمن ولا ما بيضمن، هذا مطلب آخر واضح، منع مانع من استيفاء حينئذ تلك العين، أو صار عنده صارف نفساني حينئذ استيفاء تلك العين، أو ابتلي بعارض ومرض منعهم انه من الركوب بالسياره يروح ويستفيد منها مثلا هذا الشهر، في كل ذلك تكون الاجاره محكومه بالصحه ولا موجب حينئذ ليه ان يحكم بفساده، واذا حكمت بالصحه النقل الانتقال تام ويكون مشمولا لاطلاقات ادله ولعمومات او بالعقود، فهي تكون الاجره ملزمه ومستقره حينئذ في ذمه المستاجر للمؤجر، حتى ولو لم يقبض حينئذ تلك العين وامتنع عن قبضها لوجه حينئذ من الوجوه في البيع. هذا إذا كان هنالك تشخص بالنسبة للإجارة بحسب العين المستأجرة بأن كانت شخصية أو كلية تم الاتفاق على فرد حينئذ من تلك العين فيما بين المؤجر والمستأجر، واضح، وكان هنالك تشخص بالنسبة للزمان شهر متصل حينئذ بالعقد، واضح. هلا نجي للاستثناء والاستدراك الذي اشار له، نعم إن كان هنالك شخصية حينئذ بالنسبة للعين المستأجرة، أو كانت كلية وتم الاتفاق على عين شخصية خارجية واضح فيما بين الطرف، إما من خلال قال له من شخصها بهيدي وقال له قبلت أو لا، سلم بقصد الاستيفاء لا بقصد الاستيداع والاستيمان عنده عين خارجية وهو قبضها على أساس أن يستوفي المدفع، وكان حينئذ المدة المطلوبة اللي هي شهر غير متصلة بالعقد فيها. واضح؟ التفتوا، غير المتصلة بالعقد على نحوين، مرة منفصلة عن العقد مع تحديدها، تحديدها بشو؟ تحديدها بالشهر الذي يلي حينئذ العقد. يعني مثلا نحن هلا بأول السنة بشهر مثلا أدار أو بشهر شباط في البلد، هذه كمان أيضا شو تكون شخصية بحسب الزمان وليست كلية، الكلام فيها نفس الكلام، أخرى لا تكون كلية بحسب الزمان، وهذه الكلية هنا ليست كلية في الذمة إنما كلية في المعينة في البلد، ومعنى أن كلية في المعينة شهر، شهر من السنة مثلا، فيك أنت تطبقوا على الشهر الأول، عطيني إلى أن تلحق مثلا شو الشهر الثاني عشر بنحو الكلي في المعين، كيف الصاع من الصبرة فيك تطبقوا على مثلا 100 كيلو من هال شو اسمه من هال الجبل أو التلي من الحنطة في الجبل، كيف تعمل هاي ال 100 كيلو، هيدي ال 100 كيلو، هيدي ال 100 كيلو إلى آخره، كلي في المعين وليس كلي في الذمة فيه. طيب في هذه الفرضية المات القدس سره حكم بأمرك، الأمر الأول أنه إذا مضى مدة الإيجار اللي هي قديش الشهر والعين كانت بيد المستأجر واضح ولم يضبط له أن تكون العين بيده بقصد حينئذ يعني بقصد أن يستوفيها مثلا مباشرة في البنك، نحكي هذا مثلا صفات حاصل حاصل ما أفاده الماكن أنه حكم هنا بحكمه، الحكم الأول أنه إذا مضت مدة الإيجار اللي هي عبارة عن شهر واضح وكانت العين بيد المستأجر ولم يسدد المؤجر تلك العين للمستأجر بغرض أن يستوفي منفعة مدة الشهر الأول المتصل في العقد من حين تسديد العين للمستأجر واضح ده أولا. نعم نعم تشتغل ذمة المستأجر بالبدل المثلي أو بالأجرة المثلي. المطلب الأول ما هو الواجب في هذه المكان؟ المطلب الثاني ما ذكره السيد الخوئي من إشكال أن الجمع فيما بين هذين الحكمين الجمع بين المتناقضين، والمطلب الثالث حينئذ هل أن ما ذكره المات المتين أو ما أشكل به السيد الخوئي على السيد المات هو الصحيح في البحث. أما المطلب الأول فما يمكن أن يكون دليلا للماتين هو أنه ضبط حينئذ الأجرة بمدة شهر على نحو الكل في المعين في البحث، وضبط حينئذ الأجرة بمدة شهر على نحو الكل في المعين طالما أنه لم يتسلم العين بغرض استيفاء المنفعة، وإنما يعني بغرض استيفاء المنفعة مباشرة من حين استلام العين، وإنما خليها عندك أنت، في لك منفعة شهر من هذه العين، روح أنت طبق منفعة الشهر ساعة تشاء فيها، فيك تطبقها بالشهر الأول الثاني إلى آخره، فيك تخليها هذه العين رهينة عندك للشهر الثاني عشر، حيث يتضيق الكل في المعين بآخر حينئذ فرد فينحصر به، ساعتها بدك تستوفيها، استوفيتها بها ونعمة، ما استوفيتها سوف يكون تلفها وفوات المنفعة من كيسك الشهر الثاني، بس قبل الشهر الثاني عشر لا، استلم هذه العين على أمل أن يستوفي المنفعة حينئذ من تلك العين في البيت. في مثل هذه الفرضية يقول الماتن إذا مضى شهر اللي هي مدة الإجارة المحددة، ولكن مش المتعينة بها بل هي حصة وفرد من الكل في المعين وأحد حصص حينئذ ذلك الكلي في البيت، إذا مضت تلك المدة المعينة والمشخصة هنا لا شك ولا إشكال أنه لا تستقر أجرة المسمى في ذمة المستأجر للمؤجر في البيت. ليش لا تستقر؟ لأن استقرارها باستيفاء المستأجر للمنفعة أو بمضي المدة المضروبة والمحددة التي بوسع المستأجر أن يستوفي المنفعة، ومع ذلك لم يستوفها لعارض لمانع لصارف نفسني لأي نكتتين، وليس مقامنا من هذا القبيل. ليش؟ لأن مضي المدة مش مضي الشهر بس، مضي الشهر مع مضي حينئذ صلاحية تطبيق الشهر، صلاحية تطبيق الشهر ليس في الزمان الأول المتصل بالعقد، وإنما المردد بين الشهر الأول والثاني إلى الشهر الثاني عشر مثلا. في مثل هذه الفرضية حينئذ صح العين بيد المستأجر، ولكنها لم تكن بيده على أن يستوفي المنفعة ابتداء ومباشرة، بل على أن يستوفي المنفعة وله صلاحية التطبيق على أي شهر من شهور السنة أخر عن الشهر الأول، الشهر الثاني الثالث إلى آخره، فحينئذ له هذا التأخير، وبالتالي حينئذ لا تستقر أجرة المسمى في ذمة المستأجر المؤجر إلا إذا استوفى المنفعة أو كانت العين تحت يده بالمدة المضروبة المحددة المشخصة ولم يستوفها لصارف لعارض لأي نكتة في البيت. في مثل ذلك تستقر المنفعة، تستقر الأجرة عفوا في ذمة المستأجر للمؤجر، وفي غير ذلك لا موجب للحكم بالاستقرار. يكون المؤجر مالكا للأجرة حينئذ بموجب العقد، ولكن هذه الملكية ملكية متزلزلة لا تستقر إلا بعد استيفاء المستأجر للمنفعة أو مضي الزمان الذي يمكن حينئذ للمستأجر أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستأجر، وهذا الشهر الأول الذي مضى ليس ملزما المستأجر أن يطبق استيفاء المنفعة عليه، لأنه في طبع على الشهر الثاني والثالث والرابع، رغم أن هذه المنفعة تحت يده وتحت سلطانه التكويني والخارجي فيها. هذا الحكم الأول الذي أفاده هناك، وهذا حينئذ إلى هالمقدار ما فيش مشكلة. الحكم الثاني الذي أعقبه الماتن لهذا الحكم، إذا لم تكن هذه العين تحت يده بعنوان المأذونية، وإنما كانت هذه العين تحت يد المستأجر بغرض أن يستوفي حينئذ شو المنفعة، في كان يستوفيها بالشهر الأول ويرد له العين، هو أخ بالشهر الأول ما استوفى، بالشهر الثاني ما طلع، خلاها تطول للشهر الثاني عشر. هذه الشهور التي مضت والتي لم يستوفي فيها المنفعة وكان بوسعه حينئذ استيفاء المنفعة فيها، صح ما بتثبت أجرة المسمى. ليش؟ لأن أجرة المسمى إنما تثبت في هذه الفرضية إذا استقرت حينئذ على استيفاء المنفعة على شهر من هذه الشهور، إذا لم يستقر استيفاء المنفعة على شهر من هذه الشهور حينئذ لا يكون هنالك ثبوت واستقرار حينئذ لهذه الملكية المتزلزلة، إنما تثبت أجرة المثل فيها. ليه؟ لأنه هذه المنفعة العين كان بوسعه يروح يأجرها لشخص آخر فينتفع بها ويستفيد منها استفادة أخرى، حبس هذه العين تحت يده وفوت، وبالتالي هذا التفويت كان مستلزما لإتلاف حينئذ تلك المنافع على المؤجر في هذه المدة. صح المؤجر وقت أعطى العين للمستأجر أعطاها بملء اختياره في البيت، بس أعطاها بملء اختياره لغرض أن يطبق حينئذ استيفاء المنفعة على شهر من هذه الشهور، كان فيه يطبقها بالشهر الأول يرد له العين، هو أخرها للشهر الثاني للشهر الرابع إلى آخره في البيت. الشهور التي مضت وكانت العين بحوزة المستأجر في البين حتى من غير استيفاء منفعته سوف لا يستحق حينئذ المؤجر على المستأجر أجرة المسمى، يعني لا تستقر أجرة المسمى في ذلك، وإنما يستحق المؤجر على المستأجر أجرة مثل حينئذ منفعة تلك العين التي مضت في حوزته وهو ماسك حينئذ بها في البيع. إذا ما هو وجهه في البيع؟ وجهه كما قلنا قاعدة حينئذ التفويت أو الإتلاف على المالك اللي هو المؤجر. ليش؟ لأنه المؤجر كيف في المستأجر يأخذ هذه العين بينتفع منها للشهر وبيرد له المؤجر، تستقر الأجرة المسمى في ذمة المستأجر للمؤجر، بيأخذ الأجرة وبيروح هذه العين بيأجرها لشخص ثاني وثالث ورابع إلى آخره. أليست منافع الشهر الأول وهكذا الثاني والثالث التي لم يستوفي ولم يطبق المستأجر المنفعة لمالكها اللي هي منفعة الشهر على الشهر الأول والثاني، أليست كانت ملكا للمؤجر في البيت؟ وكان بوسع المستأجر أن يطبق المنفعة التي ملكها بموجب عقد الإجارة مع المؤجر على الشهر الأول. مع ذلك حينئذ هو ماطل في التطبيق إلى الشهر الثاني إلى الشهر الثالث إلى آخره. لا شك في مثل هذه الفرضية أن إمساك المستأجر بتلك العين يكون فيه تفويت لتلك المنافع على المؤجر، فيكون ضامنا حينئذ لتلك المنافع، لكن الضمان هنا حينئذ ضمان بأجرة المثل مش ضمان بأجرة المستأجر. فبالتالي المحصلة بحسب نظر الماتن حيث جمع فيما بين هذين الحكمين أن بعد استيفاء المنفعة أو بعد مضي المدة التي يمكن استيفاء المنفعة بها، هي مش مدة شهر، لا مدة سنة، يمكن تطبيق حينئذ كلي المنفعة اللي هي كلي أجرة شهر حينئذ على واحد من هذه الشروط، بعد مضي حينئذ سنة سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفيها، يكون ملزما بالنسبة للمؤجر حينئذ بأجرتين، أجرة المسمى مقابل المنفعة اللي استوفاها أو التي لم يستوفيها لكن مضت المدة التي بوسعه أن يستوفيها منه ومع ذلك لم يستوفيها، والأجرة الثانية هي أجرة مثل تلك المنافع التي فوتها المستأجر على المؤجر حيث أمسك بتلك العين ومنع حينئذ المؤجر من فرصة استيفاء حينئذ منافع تلك العين أو تأجيرها حينئذ لشخص آخر في البيت، فيضمن عليه أجرتان، عفوا أجرتين، الأجرة الأولى أجرة المسمى الثابتة باستيفاء المنفعة أو بمضي المدة التي يمكن استيفاء المنفعة، مش هي مدة شهر، مدة سنة اللي فيها تطبيق الشهر في البيت. ليش؟ لأنه هم كل بحسب الزمان كان كليا في الذمة ولم يكن حينئذ كليا، عفوا كان كليا في المعين ولم يكن شخصيا في البين وجزئيا. كما أنه أيضا شو يضمن أجرة المثل بالنسبة لمنافع التي مضت وكانت الأجرة تلك الأجرة حينئذ بيده وتلك العين عفوا بيده وكان بوسع استيفاء المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها، وإنما حبس تلك العين ومنع المؤجر من أن حينئذ يؤجر تلك العين حينئذ لشخص آخر، فهنا يكون ضامنا لكلتا هاتين الأجرتين في البيع. هذا الكلام من الماتن أشكل عليه جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي قدس سره. وحاصل إشكال السيد الخوئي أن الجامع بين الأجرتين هذا حينئذ مما لا يرجع إلى محصل الجامع بين المتنافيين وجامع بين المتناقضين حينئذ في البيع. ليش؟ لأن أحد الملاكين مختلف حينئذ بالكلية عن الملاك الآخر. صرنا صوتي بيصير مشكور. أحد ملاكي الضمان غير الآخر، الضمان العقدي هو بملاك الإقدام، بملاك حينئذ إذا وجود العقد مر معكم في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، أن الضمان بالعقد الصحيح هو بملاك الإقدام لأنه ما أقدم على المجاني. المؤجر لما أقدم على تمليك المنفعة لم يقدم على وجه المجاني وإنما على وجه العوض الضمان بأجرة المسمات فيها، وهكذا المستأجر حين أقدم على تمليك الأجرة للمؤجر أيضا على وجه الضمان، فالضمان هنا بملاك الإقدام. وأما الضمان بالنسبة لأجرة المثل لا، ليس بملاك الضمان بملاك الإقدام وإنما بملاك التفويت الذي يرجع بحسب الروح للإتلاف، بمعزل أن التفويت بحد ذاته هل هو ملاك مستقل للضمان او انه لا بيرجع للاتلاف على ما سوف ياتي ضمن المسائل الاتيه. وفعلا الاجاره وقت بدنا نحكي بالاجاره من هلا وبالرايح بلش، لانه بحوث الاجاره هي بحوث الضمان بالنسبه لي منافع، خصوصا منافع العمل في البين، لروح نكات الضمان من قاعده اليد وقاعده الاتلاف و
قاعدة الإقدام أيضا، ومنها التفويت. هل أن التفويت ملاك من ملاكات الضمان أو أنه لا يكون ملاك من ملاكات الضمان؟ وما هو الفرق بين حينئذ منع من إيجاد المال وبين أن يتلف عليه حينئذ مالا شيئا؟ حاصل حينئذ النقطة أن الضمان هنا سوف يرجع إلى الضمان بملاك الإتلاف أو بملاك التفويت، إذا جعلنا التفويت ملاكا مستقلا للضمان غير حينئذ الإتلاف فيه. واحد ملاكين غير الملاك الآخر، واحد ملاكين حينئذ يثبت ضمانا عقديا، ضمان مسمى بأجرة مسمى، وأما الملاك الآخر لا يثبت الضمان بملاك أجرة حينئذ المثل فيه. هذا التعبير وإن شئتم قلت بعبارة من أخرى. حاصل هذه العبارة الأخرى وهي أنه أيها السيد المهدي، أنت حينما حكمت بأن المؤجر بملء اختياره وبملء إرادته أمسك المستأجر تلك العين وسلم تلك العين للمستأجر بغرض أن يستوفي المستأجر المنفعة من تلك العين، وكانت المنفعة مو بنحو الكلية الكلي في المعين بالنسبة للزمان، بل كانت شخصية، لم تكن عفوا شخصية، بل كانت بنحو الكلي في المعين بالنسبة للزمان، شهر من هذه السنة. إذا الشهر في طبه على الزمان الأول، الزمان الثاني، الثالث، إلى ما شاء الله في البحر. هو أخر حينئذ في التطبيق إلى آخر الشهر. ألم يكن مأذونا حينئذ بإمساك تلك العين؟ إذا كان مأذونا بإمساك تلك العين فهذا التفويت كان بمأذونية وبإرادة واختيارية حينئذ المالك اللي هو عبارة عن المؤجر. فإذا كان الأمر كذلك ليش بده يضمن حينئذ المستأجر للمؤجر أجرة مثل هذا العمل؟ يعني على أساس أن الموجب للضمان هي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البيت، واضح؟ وقد أخذ تلك العين، وبأخذ العين أخذ المنافع، وفاتت وتلفت تلك المنافع على المؤجر فيضمنها، لكن هذا أي متى؟ إذا كانت يد المستأجر يد عادية، يد غير مأذونة في البيت. وأما إذا كانت يد المستأجر يد مأذونة فحينئذ موجب الضمان لا يكون حينئذ ثابتا، وإن شئتم قلتم لا تكون يده مشمولة لإطلاق على اليد ما أخذ حتى تؤدي في البيع. وحينئذ هب أنه حين فاتت تلك المنافع على المؤجر اللي هو المالك، وبعبارة أخرى تلفت تلك المنافع على المؤجر في البيع اللي هو المالك، ولكن هذا التلف كان مش نتيجة حبس المستأجر لتلك العين عنده ومنع المؤجر من استيفاء تلك المنافع من العين، وإنما كان منشأ ذلك هو رضا وإذن وإجازة المؤجر في البيت، لأنه بملء اختياره حط له العين تحت إيده وقال له روح حينئذ استوفي تلك المنفعة. غايته أنه ما طبق حينئذ الكل في المعين بلحاظ الزمان والآنات، لم يطبقه على الزمان الأول ولا الزمان الثاني، أخر للزمان حينئذ الأخير، كان له الحق حينئذ التطبيق. فحينئذ التأخير كان بوجه حق، والإمساك بالعين كان بوجه حق، لم يكن حينئذ هذا الإمساك إمساكا عدوانيا حتى يكون مشمولا لإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي سواء بلحاظ العين أو بلحاظ حينئذ منافع العين في البين. فحينئذ الجمع فيما بين هذين الحكمين، أعني ضمان المسمى أجرة المسمى مسمات وأجرة المثل، إذا جمع فيما بين المتنافيين وجمع فيما بين الضب والنون في البيان، وهذا مما لا يرجع إلى محصلين. ليش؟ لأن كل منهما له ملاكه المستقل، ما فينا كلا هذين الملاكين نسقطهما على المطلب. إما أن الضمان بملاك الإقدام، في الضمان ضمان عقدي اللي هو الأجرة المسمى، أو لا بملاك إتلاف وتضييع وتفويت حينئذ مال الغير اللي هو المؤجر، أعني مالك العين في ذلك، إذا راح يكون الضمان بملاك حينئذ أجرة المثل اللي هي الأجرة السوقية والقيمة الواقعية حينئذ تلك المنفعة. لا يمكن حينئذ تطبيق كلا ملاكي الضمان على المورد في البيع، فحينئذ هذا النحو من الكلام لا يرجع إلى محصل في البيع، بل في مثل ذلك بعضهم كما قلت لكم حكم بمثل هذه الفرضية ببطلان الإيجار، وأن هذا الحكي لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأن الإبهام الموجب والجهالة الموجبة للغرر غير متحققة هنا. ليش؟ لأنه قد بحسب الزمان، بحسب الفرد، إما كان شخصية عين شخصية أو كانت عين كلية في البيت، و
وتم الاتفاق حينئذ على فرد يكون مصداق لتلك العين الكلية من خلال الطرفين قولا وقبولا في البيت، أو لا من خلال أن سلمه تلك العين بغرض استيفاء المنفعة وذلك قبضها بغرض الاستيفاء. فالتسلم والتسليم والاستلام كان بغرض حينئذ الاستيفاء في البيت. فلا يوجد مشكلة من حيث أن الإجارة صحيحة، وإنما الكلام أن ما أفاده الماتن من أن ملاكي الضمان محفوظا في المقام أو أنه لا، ما في عندنا إلا ملاك واحد للضمان، إما أنه بيضمن أجرة المثل، ما في عندنا أجرة مسمات، أو لا فقط بيضمن أجرة المسمات، والبقية الباقية من المدة كانت تلك العين تحت يد المستأجر بمأذونية وإذن من المالك حينئذ في البيع، غاية أنه له حق وخيار التطبيق على الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، لأن هذه العين بحسب الأزمان كانت بنحو الكل في المعين شهر من 12 شهر مثلا في البيع، بيسعى أن يطبق على الشهر الأول وعلى الوسط وعلى الأخير في البيع. لما أخرها وأمسكها لم يكن حينئذ به كان لم تكن يده يد آثمة ويد عدوان ويد عادية في البيع، بل كانت يد مأذونة من قبل المالك. ليش بدنا نضم حينئذ أجرة المثل بملاك الإتلاف وبملاك حينئذ تفويت منفعة المالك لتلك العين على ذلك المالك اللي هو عبارة عن المؤجر؟ هذا حاصل حينئذ ما أفاده تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب.
المسمى وإما المسمى